الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن السؤال الرابع، والكلام كله ما زال في حجية الموارد، فإنه أشكلوا عليها إشكالات، وبعضهم أضاف عليها شروطين، تقدم منها ثلاثة، والكلام الآن في الرابع. فإنه توجد دعوة للمحقق القومي، قال أن الظواهر حجة، أنا معكم أقول أن الظواهر حجة، لكنها حجة على خصوص من خوطب بالكلام، أما من ليس مخاطبا بالكلام فالظواهر عليه ليست بحجة. هاي ملخص دعوة المحقق القومي، وعليه فظواهر القرآن الكريم حجة، لكن على عصر الصحابة الذين نزل عليهم القرآن. أقوال المعصومين حجة، بس على اللي هم مباشرة سمعوها من المعصومين عليهم السلام، أما علينا فالظواهر ليست بحجة ولا يمكن التمسك بها. هاي دعوة المحقق القومي. فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ قال لي العنوان شي يقول؟ يقول حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، باعتبار أن الدعوة أنه الظواهر حجة على خصوص المقصودين بالإفهام. يقول ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام، ومثل من بالله ذول الذي لم يقصد إفهامه بالكلام؟ قال مثل أهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة، ما خطبوا ولا قصد الإمام عليه السلام. من يقول له إذا كنت على يقين فشككت فامضي، من المخاطب بالكلام؟ زرار القاعد قدامه مو آني. فهذا الكلام له ظهوره حجة، لكن على زرار الذي خطب بهذا الكلام وليس علي أنا، ما يصير أستظهر منه شيء. يقول وليس هو الكتاب العزيز والسنة ليس من قبل تأليفات المصنفين كأصول المظفر مثلا، التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها وكل طالب لأصول مظفر ممن كان جالسا تحت منبر الشيخ المظفر أو ممن يأتي بعدين. وأما السنة قال فكذلك، ما مشمول حجية الظواهر إلا ليش؟ وأما السنة فبالنسبة للأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم. فشون تجي تتمسك وراء السنة بحجية الظواهر؟ شمد ليك كان يريد الإمام؟ زرار كان قبال الإمام ويعرف الإمام شريف منه، أنت شمد ليك يريد الإمام؟ ما يصير، الظواهر ليست حجة عليه إلا فقط المخاطبين والمشافهين بالكلام. هاي دعوة إذن المحقق القمي، ما حد يقبلها أخو منكم صح، فشون يقبلها على نفسه المحقق القمي صاحب القوانين اللي كان كتابه يدرس إلى عصر قريب، قوانين كان منهج دراسي بالحوزة العلمية إلى وقت قريب. يقول أقول إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال إن هذا كلام مجمل، ما لتقول حجية ظهور الكتاب والسنة بس على خصوص من قصد إفهامه به. قال هاي كلمة لها عدة معاني، فنشوف هل يتحصل لها معنى صحيح أم لا. قال مثلا من المعاني اللي يمكن حملها عليه، يعني شنو يعني؟ أن المعنى الأول، إن كان الغرض من المحقق القمي أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص، يا شخص شخص الغائب هذا اللي ما قصد بالإفهام، يعني هاي كلامك المحقق القمي يحمل على عدة معاني. المعنى الأول أن الكتاب أو السنة أو أي نص إلى ظهور ذاتي فقط، إلى ظهور ذاتي شنو؟ يعني معنى يتبادر إلى الذهن من اللفظ. المعنى الأول لدعوات أن الألفاظ لها ظهورات ذاتية، لكن هالظهورات الذاتية ما تتحقق للألفاظ إلا بس عند المخاطبين، أما غير المخاطبين ما تتحقق لهم ظهورات ذاتية من الألفاظ. وهي دعوة واضحة البطلان، تقدم لأن الظهور والمعنى من شؤون نفس اللفظ لا من شؤون المخاطب، فإذا المخاطب ما له مدخلية بظهورات الألفاظ، وإنما الظهورات من شؤون نفس اللفظ، فما دام اللفظ موجود إذن ينصرف منه معنى ما له علاقة بالمخاطب. فإذن هذا المعنى الأول لدعوى المحقق القمي ليس بالصحيح، أنه شنو المعنى الأول؟ أن الألفاظ ليست لها ظهورات ذاتية، يعني أن الألفاظ ما تدل على معاني بنفسها إلا عند المخاطبين والمشافين، أما غير المخاطبين فما يتولد في الذهن معنى من الألفاظ. فبتقبلوا الحكي ليس بصحيح طبعا. أولا يكذبوه الوجدان، لأننا الآن نسمع كلام الإمام الصادق عليه السلام ونفتهم منه مثل ما كان يفتهم درارة على حد سواء. فش معنى أن الألفاظ ليس لها ظهورات إلا فقط عند المشافين؟ لا، إحنا ما زلنا نستظهر من الكلام. هذا أول يكذبه الوجدان، هذا الرد الأول عليه. والرد الثاني ما تقدم في بعض الدروس السابقة من أن المعاني من شؤون نفس اللفظ لا من شؤون المخاطب، حتى يكون مدخلية بالمخاطب، هل هو المشافه لو مو المشافه ما له علاقة المخاطب، وإنما هو اللفظ موجود بهيئة بحيث أول ما ينطق ينصرف الذهن إلى المعنى. فالمعاني إذن من شؤون نفس الألفاظ. هل يقول إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص وهو الشخص الغائب غير المخاطب وغير المشافه بالكلام؟ قال هذا أمر يكذبه الوجدان أولا، وثانيا أن المعاني ما لها مدخلية المخاطب بها لأنها من شؤون نفس اللفظ. إذن هذا الاحتمال الأول ليس بصحيح. احنا هو رجل نحلل الوجدان، كذا نشوف نحلل احتياجك، هذا ساحد المعاني. احنا رجل نحلل الاحتياج، نقول لك تقصد هالشيء، هذا القصد ليس بصحيح. انت تقول انا هم ما قصد، زين ما قصد، خلنا نعرض المعاني الاخرى. لا، شنو قصدك يا المحقق القم؟ تصير خلاف مبنائي. بس لا، هذا يقول لك حتى وجدانك يكذبه. انت شو تقول المحقق القم؟ لا، مو ما تقصد لي هالمعنى، بس احنا من باب تنقيح كلمتك نقول لك هل كلمة لها عدة معنى، تقصد معنى واحد طبعا. يعتمل مو الاول تريده، لا الاول هو خلينا نقول شيء اتفه المعاني لكلمة المحقق القمي، فاكيد ما يريده المحقق القمي. لا، هو ليس نص المشاهد، هو ما زال ظاهرا. لا، ليش؟ لا، من يقول الامام افترض للزرارة يقول له اغتسل للجمعة، ظاهر في الوجوب، نص في الوجوب مو معلوم، بدليل ورا مدة من اجاق الى رسول الله تقولت للزرارة اغتسل للجمعة وزرارة افتهم الوجوب، فهل غسل الجمعة واجب؟ قال له لا، وانما مستحب مؤكد. شوف، اذا ظهور حتى للمشافه هو ظهور، بس الظواهر حجة، هي من ناحية الحجة ما يختلف الظهور عن النص، من ناحية الحجة ما يختلف. إذن المعنى الثاني لكلام المحقق القوم، وإن كان الغرض من المحقق كلام المحقق كما قيل في توجيه كلامي، أما شوف المعنى الأول ما حد وجه به، لأن ما له وجه، دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود. يقول أن الدليل الرئيسي على حجية الظواهر شنو؟ بناء العقلاء. وإحنا الكلام عندنا على قسمين دلالته على المعنى، إما نص أو ظاهر. النص هو الاحتمال فيه للخلاف من تي منه، والظاهر باحتمال للخلاف، لكن بناء العقلاء جرى على عدم الاعتداد بهالاحتمال مال الخلاف. مو شي تفضلتم قلتم جرى بناء العقلاء على الغاء احتمال الغفلة واحتمال النسيان واحتمال المدري ايش، شي قلتم بناء العقلاء. فلعل المحقق القمي يقول هل بناء العقلاء لو سألتموه ان هالاحتمالات تدفعوها احتمال الغفلة وغيرها، هاي بس لخصوص المخاطبين ام لكل الاجيال اللاحقة؟ هنا صارت اوجه التحكية المحقق القمي، يجوز معقولة يقول لك اننا العقلاء انما ندفع احتمال الغفلة وهالاحتمالات ونجعل الظواهر حجة، هاي بس لخصوص المشافهين بالكلام، اما غير المشافهين ما لهم حق يدفعون هالاحتمالات ببناء العقلاء، لان العقلاء ما عندهم شي بناء على انه حتى الاجيال وراء الف سنة هم تبني على دفع ذن الاحتمالات، ما عندهم شي بناء العقلاء. اذن هذا السحكاية صارت افضل من الاولى. هذا معنى المحقق القمي، عرفنا معنى شنو محقق القمي. هذا المعنى الثاني، هو ما بين غراضي شنو، فاحنا نقول ماذا يريد المحققون عندما يقول ان الظواهر حجة بس على خصوص المشافهين، اما غير المقصودين بالخطاب مو حجة عليهم. يقول لعل قصده هذا ان حجية الظواهر شنو دليلها؟ بناء العقلاء، وبناء العقلاء يقولون ان الظواهر حجة باعتبار اننا نلغي احتمالات ان المولى اراد خلاف الظاهر ونسي او غفل عن بيان مراده، يلغون الاحتمالات. تقول لو سألتم العقلاء قل لهم هل الغاء احتمالات الخلاف هاي فيها كل واحد المخاطبين وغير المخاطبين؟ لا، يمكن لو سألت العقلاء لكانوا قالوا هذا الحق فقط للمخاطبين وفقط للمشافهين، ذولا لهم الحق ان يقولون ان احتمالات الخلاف ملغية، اما غير المخاطب ما له حق يلغي احتمال الخلاف. فاذا ما الغيت احتمال الخلاف اذا ليست بحجة، هي ما كانت حجة الا ورا ما الشارع الغى احتمال الخلاف. اما اذا احتمال الخلاف موجود اذا اصبح الظن وظن لا يظن الحق شيئا، بس ورا ما الشارع الغى احتمالات الخلاف، ها فبقيت بمثل القطع، لكنه قطع مو حقيقي، قطع تعبد. فهذا المعنى الثاني. يقول وان كان الغرض كما قيل في تلك الكلام دعوة انه ليس للعقلاء بناء، انت مو تقول ان حجية الظواهر دليل بناء العقلاء؟ نعم، انا اقول ان العقلاء ما عندهم بناء على الغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة الى غير المقصود بالافهام، وانما اصبحت الظواهر حجة بعد ان الغى الشارع احتمال الخلاف. وانا اقول ان احتمال الخلاف مشروع فقط للمخاطبين. ها يقول وهذه دعوة بلا دليل، فان العقلاء احنا من العقلاء الحمد لله، والعقلاء موجودين كثير، ويسألون والله شنو هذا الغاء احتمال الخلاف هذا خاص بس بالمشافين؟ قال لا، لكل واحد يوصل للكلام بدليل اني اجي اقول له روح قل لفلان كذا وكذا والزم فلان ذاك اللي انا ما خاطبته، الزم بظاهر هذا الكلام، مو صحيح؟ مو بس المخاطب، فاذا مو بس المخاطب الذي يلغي احتمال خلاف الظاهر، وانما كل من يصل الكلام هو ملزم بان يلغي احتمال الخلاف. فهي دعوة قال ليست لا العقلاء لا يبنون عليها، قال فهي دعوة بلا دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك. قال الشيخ الاعظم في مقام رده انه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر، هاي تعبير أصالة عدم القرينة التي يهتم بها، أصالة عدم القرينة على الخلاف. قال لا فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد، كل واحد يصل الكلام هو ملزم بأن يلغي احتمالات الخلاف. لذلك أن المولى افترض اللي ما يبلغ خطابه مباشرة وإنما عن طريق أشخاص، تلقى يؤاخذ ذلك الشخص الذي ما يأخذ بالظواهر، يا بلاش ما أخذت بالظواهر، إيماني ما ملزم بإلغاء احتمال الخلاف، فأنا احتملت الخلاف. قل له كيفك أنت كالمخاطب ملغي، المفروض أنك ملزم بإلغاء احتمال الخلاف. المعنى الثالث يقول وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا أنه لما كان من الجائز عقلا، الجائز هنا بمعنى الاحتمال يعني محتمل عقلا، أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، ممكن قرائن حالية تكون مثلا أو قرائن هي فهمت من الجو، أنت الآن تصور وصير شيء موارد من فد وضعية معينة يقال كلام تفتهمها ورا مدة قد تستغرب حتى عن نفسك أني كيف فهمت هالمعنى من هاللفظ هذا في حين، بس لو رجعت الى ظروف النص لكان تعرف ليش فهمت المعنى من هالكلام. احيانا كثير بل بعض الاراء العلمية افترض ما تفهمها الا عندما تدرسها في الجو اللي طرحت فيه، عندما تفهمها في الجو اللي طرحت فيه راح تفهمها غير فهم ما لو قلتها مجردا الان. هذا اكيد صحيح انه توجد قرائن قد ذول البعيدين ما ملتفتين الها، بس الموجود في ضعف خصوصا في الحمل على الثقيل والاخبار المتعارضة، ها انت لو كنت تعيش جو النص ها لكان تفهم بوضوح على ان هذا الكلام الامام ليش قاله، ها لانه تدري انه مثل في ذلك الزمان كان اكو هيك سؤال دائر وكل الشبهة موجودة في الاذهان، فهذا كلام الامام انما جاء ردا على تلك الشبهة. شوف الدراسة جو النص وظروف النص تقدر تفهم المراد من كلامك، ولو درست الكلام مجردا لكان لا ما فهم ذلك المعنى اللي فهمته بعد ملاحظة ظروف النص. فهذا المعنى الثالث المحقق القمي يقول أن هذا الذي خوطب بالكلام مباشرة هذا يفهم المعنى الحقيقي من الخطاب، لأنه هو عايش ظروف النص أو عايش أجواء النص، فيقدر يطبق كلام الإمام بالضبط على مورده. أنت الآن وراء 1200 سنة ما تفهم هذا النص ألقي في أي ظروف حتى تجي تفهم معنى الحقيقي. فيقول أنا أحتمل، فإذا مو أقطع على الأقل أحتمل أنه توجد قرائن محيطة بالنص، هاي القرائن ما وصلت إليك، فأنت شو راح تقدر تفهم الكلام حق فهمه؟ هالاحتمال موجود وإحنا نسلم وياه أن هالاحتمال عقلا موجود، صح؟ إحنا نقول لك احتمال كاحتمال عقلي موجود ما نقدر نلغيه. شوي شوي قاعد نقترب إلى قبول دعوة المحقق القومي، إلى أن نوصل بالأخير نشوف دعوة صحيحة، بس كن نوجهها توجيه صحيح. هو الرجل ترش قال، يعني افترضت قال أن القرآن ما انسى بالضبط نص كلامه، ما يفهم إلا مثلا من خوطب به، فأنا هم أبسط شيء نجيبه، ما أقدر أقول أن الرسالة العملية، مو رسالة العملية كتاب الكفاية، ما أقول ما يفهمه إلا من خوطب به هو طلاب الكفاية طلاب بحث الخارج، صحيح ولا لا؟ غير هذول المستوى ما يقدر يفهم الكفاية، لأن هو مو باللغة العربية مكتوب، مو له ظهورات، مو الظواهر حجة، فليش الظواهر مو حجة، ظواهر الكفاية مو حجة؟ فعندئذ يمكن أن يقال أن مع مراد المحقق القمي أنه هذا ما قال هو المشافهي، قال أن القرآن والسنة ما يفهم إلا من خوطب به، يعني ما يفهم إلا أهل وأهل الاختصاص القادرين على أخذ الأحكام منه، أما المختصاص قبل راح قلب بوسائل الشيعة، هيا با شوف أكو حديث بوسائل، نقول له لا أنت مو ممن خوطب بوسائل الشيعة، فما لك حق تأخذ بالظواهر، هذا من حقه أن يأخذ بالظواهر. أي واحد عامي الآن يرجع للوسائل، يصير واحد السعام يرجع الوسائل ورأسا يقول انا استظهر من الرواية، كان يصير مو الظواهر حجة، ظواهر حجة جلس على هذا الظواهر مو حجة صارت، هذا قصد المحقق القومي يجوز، قال جلس الرجل كلامه مقبول. يعني يا جماعة ان هالكتاب والسنة ما يفهمه الا اهل الاختصاص به، الا اهل يفهمون حقائقه، فبس دول حجة، فاذا هيجي معناه صار صحيح. لا هو ان شاء الله شوف من كلام المصنف يعني يمكن قبول هذا المحمل منه. فاذا يقول وان كان الغرض من كلام المحقق القمي انه ليش يا ما يفهم الا من خطب به، يقول لانه احتمل، والاحتمال موجود اكيد عقلا، احتمال عقلي، احتمل انه توجد كانت فد ظروف حالية مقامية، جو المحيط بالناس، الظروف المحيطة بالناس، ملابسات فهم المخاطب منها شيء غير ما نفهمه نحن اللي خفيت علينا تلك القرائن، فلأجل هذا الاحتمال إذن ما أقدر أستطيع أن أقول أنها الظاهرة حجة، لأنه لعل المراد بها غير هذا المعنى اللي أنا أفهمه لو قدرت أن أدرس النص ضمن الظروف المحيطة به. يقول فهو احتمال لا ينفيه العقل، صح، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام، شنو المانع؟ ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفحص. يقول هذا كلام صحيح، إذا هيك قصده فهو كلام صحيح في نفسه، إلا أنه غير مربوط بما نحن فيه. غير مربوط ما نحن فيه من جهتين، الجهة الأولى لأننا لا نتكلم عن الاحتمالات العقلية وإنما نتكلم عن الاحتمالات العقلائية، وإلا الاحتمال العقلي دائما موجود، أي شيء كل ما طرق سمعت فذره في الآن يذكى عنه البرهان، فإذا احتمالات عقلية موجود، لكن الذي يظهر في الظهور شنو؟ الاحتمالات العقلائية التي يبني عليها العقل، أما الاحتمالات العقلية هاي لا يبنون عليها العقل، ولو كل ظهور إذن أكو احتمال مقابلة، وإلا لو ماكو احتمال مقابلة ما صار بوصار نص هذا. فهو كل ظهور لازم أكو احتمال مقابلة، احتمال عقلي، لكن احتمال عقلائي ماكو. يعني احتمال عقلا موجود لكن العقلاء لا يبنون عليه. فإذا من يقول غير مربوط بمقامنا من جهتين، أولا لأننا نتحدث عن الاحتمالات العقلائية، يعني الاحتمالات التي يبني عليها العقلاء، لا الاحتمالات العقلية اللي مجرد نظرية صرفة، لا هاي ما نتكلم عنها. هذا الشيء الأول. ثانيا أنه لو كنا نتكلم عن الاحتمالات العقلية فهذا الكلام اللي مبي ولا ذرة احتمال عقلي للخلاف، هذا هو النص، والنص قطعي الدلالة بلا خلاف. وإحنا كلامنا وين؟ في الظواهر. يعني هو أصل كلامنا في حجة الظواهر، فهو أصل كلامنا في الموارد التي يوجد احتمال لإرادة خلاف الظاهر. وإلا لو كان ما يحتمل خلاف الظاهر إذن هذا مو ظهور، هذا نص. فهذا معنى غير مربوط بما نحن فيه، لأن نحن وين؟ نحن في الظواهر. ومعنى الظاهر يعني أنه ليس قطعي الدلالة وإنما فيه احتمال للخلاف. خلاص، فهو محل كلامنا إذن في الظواهر التي فيها احتمال الخلاف. أما هذا تقول أما نفي الاحتمال العقلي فيجعله في خانة النصوص وليس في خانة الظواهر، والنصوص قطعية الدلالة أكيد. وتوضيح ذلك إن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، لا نفي احتمالها بحكم العقل ولا ملازمة بينهما. فإن الظواهر كلها بحكم العقل أكو احتمال للخلاف، لكنها بحكم العقلاء ما يلغون احتمال الخلاف وما يبنون عليه. قال ولا ملازمة بينهما، أي أن نفي احتمال بحكم العقلاء يلزم من نفي احتمال بحكم العقل، لا، أو هذا إذا عسل أو على الإيجاب. إذا احتمال موجود بحكم العقل يلزم منه أنه موجود بحكم العقلاء، لا. فإن الظواهر عموما فيها احتمال بحكم العقل لكن ما فيها احتمال بحكم العقلاء، لأن العقلاء يلغون هذه الاحتمالات الخلاف. قال ولا ملازمة بينهما، أي أنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه ألا ينفيه العقلاء، لا ماكو ملازمة بينهما. فإن درجة من درجات الظهور، افترض إذا الكلام قطعي 100% في المعنى مالته خذ سما نص، إذا صار 95% فإذا أكو احتمال 5% بحسب العقل للخلاف، لكن هذا احتمال بحسب بناء العقلاء يلغونه ما يبنون عليه. إذا وصل 70% احتمال الظهور و 30% الخلاف، هذا حتى ببناء العقلاء يبنون على هالاحتمال. فعندنا كانوا ثلاث مراحل، مرحلة لا بها احتمال بحكم العقل ولا العقلاء وهو النص، هذا النص اللي ما بي ذرة احتمال على إرادة خلاف الظهر، النص. مرحلة أدنى منها بحسب احتمالات العقلية أكو احتمال لخلاف الظاهر، بس بحسب البناء العقلائي ما يبنون عليه يلغونه. تجي المرحلة الثالثة اللي لا، بحسب حكم العقل والعقلاء موجود احتمال خلاف الظاهر. وعلى نحو العموم، يقول فإن بل الأمر أكثر من أن يقال لا ملازمة بينهما، يقول بل على العكس، يعني مو لا دليل على الملازمة، لا الدليل على عدم الملازمة، هاي الترقي مالته. مو نقول لا دليل على عدم الملازمة بين حكم العقل والعقلاء، لا، نقول على الدليل على عدم الملازمة. شلون؟ لأن كلامنا يقول وين احنا في حجية شنو؟ حجية الظواهر. ويعني الظواهر يعني أنها مو نص في المطلوب وإنما فيها ظهور بالمطلوب واحتمال على خلاف هذا المطلوب. خلص، فإذا هو مورد كلام حجية الظواهر في الموارد اللي بيها احتمال للخلاف. شوف، هذا الدليل على عدم الملازمة. فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة، هذا الاحتمال صفة شنو؟ غير منفي بحكم العقل. وإلا لو كان حتى الاحتمال ملغي بحكم العقل هذا الكلام صار نص مو صار ظاهر. فهو كلامنا في حجية الظواهر عن الموارد اللي أكو احتمال للخلاف بس احتمال بحكم العقل مو ببناء العقلاء. يعني العقلاء يعترفون أنه أكو احتمال بس الاحتمال ملغي. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا، ظاهرا شنو؟ يعني ليس بنص قطعي. هاي في محل يعني صفة في المقصود إلا إذا كان مقترنا باحتمال عقلي لإرادة الخلاف أو احتمالات عقلية لإرادة الخلاف، مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلته أو تعمده للإيهام لحكمته أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى. المهم أن هذا محل الشاهد، أن ملخص الكلام يقول هو كلامنا إحنا وين؟ كلامنا في نفي الاحتمال بحكم العقلاء، لا نفي الاحتمال بحكم العقل، فإن الظواهر حجة مع وجود احتمال عقلي بإرادة الخلاف. بل هو كلامنا أصلا في حجة الظواهر، يعني أكو احتمال الخلاف، لأن لو ماكو احتمال الخلاف لكانت نص، والنص قطعي الدلالة أكيد وحجة بلا خلاف، فهو محل كلامنا في الظواهر، اللي يعني الظواهر يعني أكو احتمال الخلاف، بس كل ما ذلك أن هذا الاحتمال ضئيل لا يعتني به العقلاء. فشون تجي أيها المحقق القمي وتقول أنا أحتمل عقلا أن توجد قرائن خفيت علينا؟ قل لك إيه، وإحنا هم وياك نحتمل عقلا وجود قرائن خفيت علينا، لكن إحنا مو بصدد نفي الاحتمال العقلي، لا، إنما المهم نفي الاحتمال العقلائي، والعقلاء ينفون هالاحتمالات رغم أنها موجودة عقلا. وعليه في النفي الادعاء العملي للاحتمالات، ادعائي يعني جعلي اعتباري، هو المقوم لحجية الظهور. فالمقوم لحجية الظهور إذن شنو هو؟ نفي الاحتمالات بحسب بناء العقلاء، لا نفي الاحتمالات بحسب حكم العقل، فإن الاحتمالات الخلاف بحسب حكم العقل موجودة ويكون الظاهر حجة، لكن احتمال الخلاف إذا كان بحسب حكم بناء العقلاء لهذا يضر بالظواهر. لا نحيف فإذا كانت مثلا، وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه من كل قلب التفصيل لا وجل، فإنه أكثر ما يثبت به أن نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يستطيع أمر محتمل عقلا، صحيح وإحنا نسلم وياك أنه أمر محتمل عقلا، لكن الاحتمال العقلي هذا هو الملخص، أن الاحتمال العقلي لإرادة غير الظاهر هذا لا يضر بحجية الظهور، خلاص، لأنه لا أمر محتمل غير مستحيل التحقق، صحيح، لأنه لا يقبل من الحكيم. فالقرينة إذن محتملة عقلا، صح، ولكن هذا أي كون القرينة محتملة عقلا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص لو كان أم لا يمكن. فملخص إذن هذا الرد الثالث، لأنه مهم نسبيا يعني، وخطوة إلى الأمام باتجاه تصحيح كلام المحقق القمي، يقول أنا وياكم أن هذا الكلام اللي جانا رواية عن زرارة فيه ظهور ونقدر نستظهر منه، بس ماكو احتمال أنه أكو قرائن كانت فهمها زرارة والإمام بنى كلام عليها وهالقرائن ما وصلت لكم، ممكن لو ما ممكن؟ ممكن، يعني هالشي محتمل عقلا، فمع وجود هالاحتمال شلون نقدر نأخذ بحجية الظواهر؟ قال هذا حجك صحيح وأكو هيك احتمال، لكن هذا الاحتمال ما ينافي حجية الظهور، لأن أصلا عندما نتكلم عن الظهور يعني شنو الظهور؟ يعني اللي يوجد احتمال واقعا لإرادة خلاف الظاهر، وإلا لو ماكو احتمال لإرادة خلاف الظاهر حتى واقع على صار النص هذا من صار الظهور. فهو أصل كلامنا في حجية الظواهر يعني يوجد احتمال عقلي للخلاف، فمجرد وجود الاحتمال العقلي احنا نعترف به، لكن مجرد وجوده لا يضر بحجية الظهور، لأن بناء العقلاء جرى على حجية الظواهر حتى مع وجود احتمال عقلي على الخلاف، فما يضر هذا إذن، فنسلم بوجود الاحتمال العقلي لكنه لا يضر بحجية الظهور. ثم إن شاء الله في الفقرة رابعا تأتي بإذن الله، والحمد لله.